الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وهذا الحديث قد جاء عند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك هو في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله. صححه العلامة الألباني، قال هو موقوف في حكم المرفوع. والحديث فيه بيان الميزان وفيه البرهان الذي يدل على محبة الله للعبد، وهو أن يعطيه الإيمان والدين. فمن أعطاه الله جل وعلا الإيمان وأعطاه الدين وأعطاه التقوى والإحسان، فهذا دليل على أن الله جل وعلا يحبه، بغض النظر عنده مال أم لا، غني أو فقير، فهذا لا يدل على محبة الله، الغنى أو الفقر، لأن الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لم يحب، لكن لا يعطي الدين والإيمان إلا من يحب. فإذا أعطاك الله جل وعلا يا عبد الله الإيمان والدين فاحمد الله عز وجل، واعلم أن هذا من محبة الله جل وعلا لك، ولو كنت أفقر الناس. وكما تقدم من الناس من ينعمه الله جل وعلا بالأموال وهو قائم على معصية الله، وهذا استدراج كما تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. وهذا واضح في أن كثيرا من الناس يغتروا بما أنعم الله جل وعلا به عليه، قد جهلوا ولم يعلموا أن هذا من باب الاستدراج. فكم من مستدرج بنعم الله عليه، عنده من الأموال وعنده من الدور والقصور، ولكن عنده الكثير من القصور. أعطاه الله جل وعلا كثيرا من الأموال وكثيرا من القصور، ولكن هو عنده كثير من القصور، يعني مقصر. أعطاه الله القصور ولكن عنده قصور، فهذا مستدرج مسكين وهو لا يعلم، ومغرور بما أنعم الله به عليه، قد جهل أن هذا من باب الاستدراج وهو لا يعلم. وهكذا رب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. كم من الناس من سترهم الله عز وجل، سترهم، عندهم من المخالفات وعندهم من انتهاك حرمات الله جل وعلا، والله جل وعلا يستره ولا يفضحه، يستره ولا يفضحه، وهو مغتر بهذا، مغتر ويصر على ما هو عليه، فيغتر بستر الله جل وعلا عليه. وكان الواجب أن يتدارك نفسه، فما دام أن الله جل وعلا ستر عليه كان عليه أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يأمن مكر الله جل وعلا. إذا ستره هذه المرة ولم يفضحه فلا يأمن على نفسه المرة الأخرى أن يفعل ما فعل في المرة الأولى فيفضحه الله، لكن هو يفعل ويسره الله، ويفعل المخالفة والذنب ويسره الله، ويفعل ويسره الله، اغتر. اغتر بكثرة ستر الله الستير عليه، بدلا من أن يدفعه ذلك للإقلاع والرجوع والندم وكفاه ما ستره الله عز وجل، يغتر فيظن أنه سيستمر على هذا، سيفعل ويفعل ويستر. فهذا مستدرج مسكين، ما يأتي إلا ويفعل فيفضح، يفضحه الله إما اليوم أو يوم القيامة على رؤوس الخلائق تلك الفضيحة العظمى. وهكذا كم من الناس من هو مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم، افتتن بثناء الناس عليه، فلان ابن فلان وفلان وفلان من المدح والثناء، والعالم العلامة الفقيه إلى آخر ذلك من الألقاب، يفتتن بذلك وهو لا يعلم أن هذا من الاستدراج. فالحذر الحذر من الافتتان بثناء الناس، لأن من الناس من قد بلغ مبلغا في العلم، قد بلغ مبلغا في العلم ومع هذا افتتن بثناء الناس عليه، وكان ثناء الناس عليه سببا في هلاكه وفي سقوطه، والله المستعان. فقد وجد ممن يشار إليهم بالبنان أنهم أعلم الناس مثلا في الحديث، لا يقارنهم أحد في عصرهم، افتتن بثناء الناس عليه، فربما يقدم له قبل أن يتحدث يقال فلان من فلان العالم المشهور الذي مثلا لا يقارن أحد إلا فلان مثلا، فيقطع الحديث يقول ما عنده فلان، فلان ما عنده شيء، فلان ما عنده شيء. سبحان الله، هذا فتنة، فتنة. ومن الناس من لا يقدم له حتى يكتب ورقة، عنده وعنده 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 في العلوم الفلانية كذا وكذا 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 وكذا، ويعطيها المقدم الذي يقدم له، فيؤتى بتلك المقدمة الطويلة العريضة، فلان فلان وكذا وكذا العالم كذا وكذا إلى آخر ذلك، فتنة. ثم بعد ذلك ربما إذا بدأ يتحدث يقول عفى الله عن فلان وقد قطع عنق صاحبه، وهو الذي كتب أصل المقدمة وذكر ما فيها من أمور وأنه وأنه، ثم يقول له قطعت عنق صاحبك. كيف قطعت عنق؟ أنت الذي قطعت عنقك حين أتيت بهذه المقدمات. فهذه مشكلة لا يفتتن بها كما يقال الجاهل. العالم قد يفتتن بثناء الناس عليه، ولذلك على الناس أن يرفقوا بأهل العلم، أن يرفقوا بأهل العلم وأن يكونوا عونا لهم على التواضع، لا عونا لهم على الهلاك والسقوط. يوضع كل عالم ويعطى كل عالم منزلته، ما هو كل أحد فضيلة الشيخ العلامة، ما هو كل أحد. الآن من عنده علم لكن لا يستحق أن له فضيلة الشيخ العلامة، العلامة كلمة كبيرة، علامة كلمة كبيرة، هي لكبار أهل العلم، للكبار أهل العلم، للراسخين، للعلماء الربانيين يقال العلامة. إذا كانت هذه المنزلة لصغار أهل العلم الشيخ العلامة، إذن الذين فوقهم ماذا يقال عنهم؟ فالحذر الحذر من هذه الألقاب ومن هذه كذلك الثناءات، فكم أدت إلى سقوط من ربما كان على الجادة فافتتن بثناء الناس عليه. ولذلك انظروا ماذا يقول السلف ويحذرون منه: وربما افتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. لا يعلم لماذا؟ ألف خلاص، ألف أن يقال له الشيخ العلامة. إذا قيل مثلا الشيخ فلان يتأثر، يرى أنه قد تنقص في حقه. لماذا؟ أنه ألف هذا. إلا من رحم الله. وأنتم ترون كيف العلماء إذا صاروا يثنى عليهم يوقفون ذلك، كفى انتهي عن هذا خلاص كفاك، يقاطعونه لأن لا يرضون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا ليس بحسن لهم ولا يعينهم على التواضع، يضرهم هذا أكثر مما ينفعهم، والله المستعان. قال رحمه الله: فصل، الاغترار بالدنيا. قال: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها بديلا من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين بالشك. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضر. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال: فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعة إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل إيثاره العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ ثم ذكر قول الآخر، وكما سيأتي ذكر في هذا الفصل رحمه تعالى الاغترار بالدنيا ليحذر من الاغترار بالدنيا. فكثير من الناس اغتروا بهذه الدنيا والعياذ بالله، واستعجلوا العاجل على الآجل، ورضوا بالفاني على الباقي، وآثروا كذلك الفاني على الباقي. وكما قال ابن القيم رحمه تعالى: قد آثروا الدنيا ولذة عيشها على الجنات والرضوان. فباعوا الآخرة بالدنيا، وكان عليهم أن يبيعوا الدنيا بالآخرة، لكن عكسوا، باعوا الآخرة بالدنيا، اشتروا الدنيا بالآخرة وآثروا الدنيا على الآخرة. آثروا الزائل على الباقي وآثروا الفاني على الباقي لاغترارهم بهذه الدنيا وزخارفها، رضوا بها،
رضوا بالمذلة والهوان بسبب اغترارهم بهذه الدنيا، صاروا يوالون لأجلها ويعادون لأجلها، صداقتهم لأجلها، محبتهم لأجل الدنيا، عداوتهم لأجل الدنيا، اجتماعاتهم لأجل الدنيا، يجتمعون عليها ويفترقون عليها ويتحابون فيها، كله لأجل الدنيا، يغتروا بهذه الدنيا اغترارا عظيما. بل بعضهم نسأل الله العافية دخل عليه إبليس وجاءه الشيطان وقال له هذا شيء منقود وذلك شيء موعود، الدنيا منقودة خذها نقدا، الآخرة شيء موعود، فلا تضيع المنقود بالموعود، ذرة منقودة ولا درة موعودة. قال لك شخص هذه ذرة نقد، ولا تريد درة موعودة، ما هو الآن بعد. هؤلاء اغتروا بالدنيا، هذا الأول منقود بعدين خير. وعندنا مثل لعلكم تعلمونه، يقول ماذا الجرادة في يدي خير ماذا من 10 فارات، يقولون الجرادة في يدي خير من 10 فارات، هذه في يدي الآن عادل العشر فارات هذه. وهكذا درة منقودة خير من درة موعودة. انظروا كيف لبس عليهم إبليس، يقولون الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة، خلاص هذا شيء سيعطيك إياه الآن وذاك مؤجل، فجعلهم يغترون بهذه الدنيا، فلذلك كدحوا لأجلها واغتروا بها، نسأل الله العافية والسلام. طيب هذا يطول الكلام فيه، نواصل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.